بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 45 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إزاد نخبة من العلماء في كتاب الزكاة. وصلنا معكم عند الباب السادس في أهل الزكاة، وفيه مسائل. تحدثنا عن المسألة الأولى عن أصحاب الزكاة، وهم 8: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي هذه الليلة في هذا الدرس المبارك سنتحدث معكم عن المسألة الثانية في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة. عرفنا من في الدرس الماضي الذين تدفع لهم الزكاة، وهم الأصناف 8 المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي هذا الدرس سنتحدث معكم عن الذين لا تصرف لهم الزكاة، الأصناف الذين قالوا والأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم. هم أولا الأغنياء والأقوياء المكتسبون، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها أي في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، أي شاب يستطيع أن يعمل لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء، يعني السعاء يعطون من الزكاة، وخاصة إذا كان ليس لهم وظيفة في هذه المصلحة، لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء كما تقدم، والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي فإنه يعطى من الزكاة وليس له مال، أي فقير. والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فإنه يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، فيدخل في قوله تعالى: وفي سبيل الله، فإنه يعطى من الزكاة لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. وأما إن كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى أي من الزكاة، لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم. قال في زاد المستقنع: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أي الجمع بين العلم والعبادة، أعطي من الزكاة أي طالب العلم. وهذا هو رأي الشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ بن باز والشيخ صالح فوزان، خاصة إذا كان طالب العلم فقيرا فإنه يعطى من الزكاة. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية: نعم يجوز إعطاؤهم أي طلبة العلم منها أي من الزكاة لحاجتهم إليها، كما في المجلد 17 صفحة 10. وقالوا في الموسوعة الفقهية في المجلد 28 صفحة 337: اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو ما يفهم من مذهب مالك. القسم الثاني الذين لا تدفع لهم الزكاة، عرفنا الأغنياء والأقوياء المكتسبون. ثانيا الأصول والفروع والزوجة. الأصول هم الآباء وإن علوا، والفروع هم الأبناء وإن نزلوا. هؤلاء لا تصرف لهم الزكاة، والزوجة لا تصرف لها الزكاة لأن نفقتها على زوجها. فقالوا: الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه على الزوج وعلى الأب، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه ويسقطها عنه، ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه فكأنه دفعها إلى نفسه. لذلك لا يعطي الغني، الأب فإن علا والجد وإن سفل والابن وإن سفل، ولا الزوجة، لأن هذا يسقط حقهم في النفقة نفقة عليه. ثالثا، الكفار غير المؤلفة أو غير المؤلفة قلوبهم، غير مؤلفين، يعني الكافر المحارب لا يجوز له صرف الزكاة، أو الذين لا يرجى إسلامه، أو الذين الكفار الذين لا يرجى دفع الشر عنهم عن المسلمين لا يدفع لهم الزكاة. الكفار غير المؤلفين فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، أي من أغنياء المؤمنين، وترد على فقرائهم، أي فقراء المؤمنين، أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم. فلا نذهب بزكاة أموالنا إلى الكفار الذين لا يرجى إسلامهم، أو الذين لا يرجى دفع شرهم عن المسلمين. ولأن من مقاصد الزكاة غنى فقراء المسلمين وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار. الذين أيضا رابعا الذين لا يجوز صرف الزكاة إليهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقرباؤه عليه الصلاة والسلام. لا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم، أي لشرف نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، فتحل لآل البيت الهدية ولا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة. حديث إنما هي أوساخ الناس، الحديث مسلم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم أي أقرباؤه قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل هم بنو هاشم فقط، وهو الصحيح، وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب، لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولعموم الآية: إنما الصدقات للفقراء الآية، فيدخل فيهم بنو المطلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه الترمذي وصحيح الحديث الألباني، سوى اللفظ الأولى وهو قول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم. اصطفى، كلمة اصطفى في أول الحديث يقول لا تصح، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث هو حديث واثلة بن الأسقع. وبني هاشم نسبة إلى هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب إلى آخره، وهاشم هو عمرو بن عبد، يطلق عليه هاشم، يطلق عليه عمرو بن عبد مناف، سمي هاشم لأنه يهشم الثريد والخبز عند الكعبة لإطعام الناس. وأولاده هو عبد المطلب وأسد بن هاشم إلى غير ذلك من الأولاد والبنات. ومن نسل عبد المطلب عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس وأبو طالب وأبو لهب وحمزة والحارث، فهؤلاء أبناؤهم لا تدفعهم ولا أبناؤهم لا تدفع لهم الزكاة ولا الصدقة، وإنما يعطون من الخمس مثل الغنيمة أو الفيء. وأما المطلب بن عبد مناف فأبناؤه نوفل وربيعة إلى آخره، ومنهم أبو سفيان، هؤلاء تدفع لهم الزكاة، بخلاف هاشم بن عبد مناف أخوه وذريته. خامسا من الذين لا تدفع لهم الزكاة، خامسا كذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم. وموالي النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن حارثة وأبو رافع وثوبان وغيرهم من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أو موالي آل البيت. كذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم لحديث إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم أنفسهم من أنفسهم، أي حكمهم حكم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وموالي القوم عتقاؤهم أي الذين تسببوا في عتقهم من آل البيت، ومعنى من أنفسهم أي فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم، ولا يدخل كذلك في هذا موالي آل بني المطلب. سادسا العبد المملوك لا تدفع الزكاة إلى العبد، كما أنها لا تجب عليه، لأن من شروط الزكاة أن يكون حرا. العبد لا تدفع الزكاة إلى العبد، لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت أي هذه الزكاة إلى ملك سيده، وقد يكون سيده غني، ولأن نفقته تلزم سيده، ويستثنى من ذلك المكاتب أي الذي يقسط على سيده أقساطا شهرية وسنوية، فيعطى من الزكاة ما يكون به حرا فإنه يجوز إعطاؤه، ويستثنى من ذلك المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به العبد دين كتابته. والعامل على الزكاة، فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها، لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم، لأنه صرفها إلى من لا يستحقها إذا كان يعلم، ما إذا كان لا يعلم فلا إثم عليه. وعليه إعادتها إلى مستحقيها براءة لذمته. قالوا هنا السادس العبد لا تدفع الزكاة للعبد، هذا خطأ، والله أعلم، لأن الزكاة تدفع إليهم إذا كان، يعني كما أخذنا في الدرس الماضي هنا في قولهم وفي الرقاب الثمانية من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة، في الرقاب جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق أو يكون مكاتبا. فإذا كان هذا العبد مسلم فيجوز أن يأخذ من الزكاة ما يكون به حرا لوجه الله تعالى. المسألة الثالثة، هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟ يعني إذا كان عند الإنسان زكاة، هل لابد أن يصرفها إلى الثمانية الأشخاص أو يجوز صرفها لشخص واحد منهم أو اثنين؟ هذا معنى الكلام، معنى المسألة. قالوا لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة، لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية، لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهنا ذكر الله تعالى صنف واحد وأنها قد تصرف للفقراء فقط وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ما قال تؤتوها الفقراء والمساكين والعاملين عليها، بل ذكر الفقراء، فهذا يدل على جواز دفعها لصنف واحد. فإذا جاز دفعها لصنف واحد جاز دفعها لعدة أصناف. وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لم يذكر في الحديث ترد على مساكينهم وعلى الغارمين فيهم ولا الرقاب ولا في سبيل الله، إنما ذكر هنا الفقراء، فدل ذلك على أنه يجوز صرف الزكاة لصنف واحد، للفقير فقط أو للمسكين فقط أو في سبيل الله فقط. ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني خصه لوحده بالزكاة، فدل ذلك ولكونه فقيرا فدل ذلك على صرفها صرف الزكاة كلها لشخص واحد. فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها. المسألة الأخيرة في نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، يعني قد يكون الغني في بلد السعودية مثلا والفقراء مثلا في الجزائر أو في أي بلدة أخرى، هل يجوز نقلها إلى الجزائر وترك الفقراء الذين في السعودية مثلا أو العكس؟ قالوا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن دفعها إلى قاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلة. وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي الفقراء والمساكين في كل مكان، لم تحدد في الآية أهل بلد معين سوى الحديث الذي ذكر في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء أي ذلك البلد. فالمسألة فيها قولين، القول الأول بجواز نقل الزكاة إلى بلد آخر لحاجة ذلك البلد أو المصلحة الشرعية، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول ابن تيمية والبخاري وابن باز رحمه الله وابن عثيمين، وكذلك اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا أن الأصل إخراج زكاة المال في البلد الموجود به المال، يعني الذي صاحب المال قد يكون في هذا البلد بلد السعودية مثلا، فيجب إخراجه إلى فقراء السعودية مثلا. ويقول أن الأصل إخراج زكاة المال في البلد الموجود به المال، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر إما لعدم الفقراء أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة أو لداع آخر كوجود أقارب فقراء للمزكي فإنه يجوز نقلها. والقول الثاني قالوا بعدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، والمشهور عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ معكم في كتاب الصيام، ونطيل فيه إن شاء الله حتى نأخذ منه جزءا كبيرا بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 45 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء في كتاب الزكاة. وصلنا معكم عند الباب السادس في أهل الزكاة وفيه مسائل. تحدثنا عن المسألة الأولى عن أصحاب الزكاة وهم ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي هذه الليلة في هذا الدرس المبارك سنتحدث معكم عن المسألة الثانية في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة. عرفنا من في الدرس الماضي الذين تدفع لهم الزكاة، وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي هذا الدرس سنتحدث معكم عن الذين لا تصرف لهم الزكاة، الأصناف الذين قالوا والأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم. هم أولا الأغنياء والأقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها أي في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، أي شاب يستطيع أن يعمل لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء، يعني السعاء يعطون من الزكاة، وخاصة إذا كان ليس لهم وظيفة في هذه المصلحة، لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء كما تقدم، والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي فإنه يعطى من الزكاة وليس له مال، أي فقير. والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فإنه يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، فيدخل في قوله تعالى: وفي سبيل الله، فإنه يعطى من الزكاة لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. وأما إن كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى أي من الزكاة، لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم. قال في زاد المستقنع: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أي الجمع بين العلم والعبادة، أعطي من الزكاة أي طالب العلم. وهذا هو رأي الشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ بن باز والشيخ صالح فوزان، خاصة إذا كان طالب العلم فقيرا فإنه يعطى من الزكاة. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية: نعم يجوز إعطاؤهم أي طلبة العلم منها أي من الزكاة لحاجتهم إليها، كما في المجلد 17 صفحة 10. وقالوا في الموسوعة الفقهية في المجلد 28 صفحة 337: اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو ما يفهم من مذهب مالك. القسم الثاني الذين لا تدفع لهم الزكاة عرفنا الأغنياء والأقوياء المكتسبون. ثانيا الأصول والفروع والزوجة. الأصول هم الآباء وإن علوا، والفروع هم الأبناء وإن نزلوا. هؤلاء لا تصرف لهم الزكاة، والزوجة لا تصرف لها الزكاة لأن نفقتها على زوجها. فقالوا الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه على الزوج وعلى الأب، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه ويسقطها عنه، ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه فكأنه دفعها إلى نفسه. لذلك لا يعطي الغني الأب وإن علا والجد وإن سفل والابن وإن سفل ولا الزوجة، لأن هذا يسقط حقهم في النفقة نفقة عليه. ثالثا الكفار غير المؤلفة أو غير المؤلفة قلوبهم، غير مؤلفين، يعني الكافر المحارب لا يجوز له صرف الزكاة، أو الذين لا يرجى إسلامه، أو الذين الكفار الذين لا يرجى دفع الشر عنهم عن المسلمين لا يدفع لهم الزكاة. الكفار غير المؤلفين فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المؤمنين، وترد على فقرائهم أي فقراء المؤمنين، أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم. فلا نذهب بزكاة أموالنا إلى الكفار الذين لا يرجى إسلامهم أو الذين لا يرجى دفع شرهم عن المسلمين، ولأن من مقاصد الزكاة غنى فقراء المسلمين وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار. الذين أيضا رابعا الذين لا يجوز صرف الزكاة إليهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقرباؤه عليه الصلاة والسلام. لا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم، أي لشرف نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، فتحل لآل البيت الهدية ولا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة. حديث إنما هي أوساخ الناس، الحديث مسلم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم أي أقرباؤه قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل هم بنو هاشم فقط وهو الصحيح، وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولعموم الآية إنما الصدقات للفقراء الآية، فيدخل فيهم بني المطلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه الترمذي وصحيح الحديث الألباني سوى اللفظ الأولى، وهو قول صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم. اصطفى، كلمة اصطفى في أول الحديث يقول لا تصح، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث هو حديث واثلة بن الأسقع. وبني هاشم نسبة إلى هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب إلى آخره. وهاشم هو عمرو بن عبد، يطلق عليه هاشم ويطلق عليه عمرو بن عبد مناف. سمي هاشم لأنه يهشم الثريد والخبز عند الكعبة لإطعام الناس. وأولاده هو عبد المطلب وأسد بن هاشم إلى غير ذلك من الأولاد والبنات. ومن نسل عبد المطلب عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس أبو طالب وأبو لهب وحمزة والحارث، فهؤلاء أبناؤهم لا تدفعهم ولا أبناؤهم لا تدفع لهم الزكاة ولا الصدقة، وإنما يعطون من الخمس مثل الغنيمة أو الفيء. وأما المطلب بن عبد مناف فأبناؤه نوفل وربيعة إلى آخره، ومنهم أبو سفيان. هؤلاء تدفع لهم الزكاة بخلاف هاشم بن عبد مناف أخوه وذريته. خامسا من الذين لا تدفع لهم الزكاة، خامسا كذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم. وموالي النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن حارثة وأبو رافع وثوبان وغيرهم من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أو موالي آل البيت. كذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم لحديث إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم أنفسهم من أنفسهم، أي حكمه حكمهم حكم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وموالي القوم عتقاؤهم أي الذين تسببوا في عتقهم من آل البيت، ومعنى من أنفسهم أي فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي بني على موالي آل بني هاشم، ولا يدخل كذلك في هذا موالي آل بني المطلب. سادسا العبد المملوك لا تدفع الزكاة إلى العبد، كما أنها لا تجب عليه، لأن من شروط الزكاة أن يكون حرا. العبد لا تدفع الزكاة إلى العبد، لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت أي هذه الزكاة إلى ملك سيده، وقد يكون سيده غني، ولأن نفقته تلزم سيده، ويستثنى من ذلك المكاتب أي الذي يقسط على سيده أقساطا شهرية وسنوية، فيعطى من الزكاة ما يكون به حرا فإنه يجوز إعطاؤه، ويستثنى من ذلك المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به العبد دين كتابته. والعامل على الزكاة، فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم، لأنه صرفها إلى من لا يستحقها إذا كان يعلم، ما إذا كان لا يعلم فلا إثم عليه. وعليه إعادتها إلى مستحقيها براءة لذمته. قالوا هنا السادس العبد لا تدفع الزكاة للعبد، هذا خطأ والله أعلم، لأن الزكاة تدفع إليهم، تدفع إليهم إذا كان يعني كما أخذنا في الدرس الماضي هنا في قولهم وفي الرقاب الثمانية من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة، في الرقاب جمع رقبة، والمراد به بها العبد المسلم أو الأمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق أو يكون مكاتبا. فإذا كان هذا العبد مسلم فيجوز أن يأخذ من الزكاة، أن يأخذ من الزكاة ما يكون به حرا لوجه الله تعالى. المسألة الثالثة، هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟ يعني إذا كان عند الإنسان زكاة، هل لابد أن يصرفها إلى الثمانية الأشخاص أو يجوز صرفها لشخص واحد منهم أو اثنين؟ هذا معنى الكلام، معنى المسألة. قالوا لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة، لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية، لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهنا ذكر الله تعالى صنف واحد وأنها قد تصرف للفقراء فقط وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ما قال تؤتوها الفقراء والمساكين والعاملين عليها، بل ذكر الفقراء، فهذا يدل على جواز دفعها لصنف واحد. فإذا جاز دفعها لصنف واحد جاز دفعها لعدة أصناف. وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لم يذكر في الحديث ترد على مساكينهم وعلى الغارمين فيهم ولا الرقاب ولا في سبيل الله، إنما ذكر هنا الفقراء، فدل ذلك على أنه يجوز صرف الزكاة لصنف واحد، للفقير فقط أو للمسكين فقط أو في سبيل الله فقط. ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني خصه لوحده بالزكاة، فدل ذلك ولكونه فقيرا فدل ذلك على صرفها صرف الزكاة كلها لشخص واحد. فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها. المسألة الأخيرة، في نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، يعني قد يكون الغني في بلد السعودية مثلا والفقراء مثلا في الجزائر أو في أي بلدة أخرى، هل يجوز نقلها إلى الجزائر وترك الفقراء الذين في السعودية مثلا أو العكس؟ قالوا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلة. وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي الفقراء والمساكين في كل مكان، لم تحدد في الآية أهل بلد معين سوى الحديث الذي ذكر في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء أي ذلك البلد. فالمسألة فيها قولين، القول الأول بجواز نقل الزكاة إلى بلد آخر لحاجة ذلك البلد أو المصلحة الشرعية، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول ابن تيمية والبخاري وابن باز رحمه الله وابن عثيمين، وكذلك اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا أن الأصل إخراج زكاة المال في البلد الموجود به المال، يعني الذي صاحب المال قد يكون في هذا البلد، بلد سعودي مثلا، فيجب إخراجه إلى فقراء السعودية مثلا. ويقول أن الأصل إخراج زكاة المال في البلد الموجود به المال، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر إما لعدم الفقراء أو أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو لداع آخر كوجود أقارب فقراء للمزكي، فإنه يجوز نقلها. والقول الثاني قالوا بعدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، والمشهور عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ معكم في كتاب الصيام، ونطيل فيه إن شاء الله حتى نأخذ منه جزءا كبيرا بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.